بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 87 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري رحمه الله للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب التعبير من هذا المختصر، ومع الجزء السادس والأخير من أجزاء شرح كتاب التعبير من مختصر صحيح البخاري، ومع الحديث الأخير من أحاديث هذا الكتاب كتاب التعبير، قال البخاري رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنه كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها فالمستكثر والمستقل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل. فقال أبو بكر يا رسول الله بأبي أنت، والله لتدعني فأعبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعبر. قال أما الظلة فالإسلام، وأما الذي تنطف من العسل والسمن فالقرآن، حلاوته تنطف، فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أصبت أم أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت. قال لا تقسم لا تقسم. هذا حديث في هذه الرؤية التي رآها هذا الرجل، والبخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث تحت باب من لم يرى الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب، من لم يرى الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب، وأتى بهذا الحديث تحت هذا الباب، وفيه الشاهد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو أول عابر لهذه الرؤية، ومثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا في تعبيرك يا أبا بكر الصديق رضي الله عنه. ثم لم يعبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ما أخطأ فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في تعبير الرؤيا. الحافظ ابن حجر شرح هذا الحديث شرحا مفصلا وأطال في شرحه، نأخذ ونستفيد مما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرحه لهذا الحديث. قوله هنا ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عند الإمام مسلم يقول الحافظ من طريق سليمان بن كثير عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يقول لأصحابه: من رأى منكم رؤيا فليقصها وعبرها. فجاء رجل، هذا رواية مسلم، قال: وعنده أيضا من رواية سفيان بن عيينة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم منصرف، أهو من أحد، يعني من جهة جبل أحد، فقال: يا رسول الله، إني رأيت الليلة في المنام ظلة. الظلة هي السحابة، قال الحافظ بن حجر: لأنها تظل ما تحتها. وزاد الدارمي من طريق سليمان بن كثير وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة: بين السماء والأرض، رأيت الليلة في المنام ظلة بين السماء والأرض، سحابة كبيرة تنطف السمن والعسل، تقطر، يقول الحافظ، السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون، أي يأخذون بأكفهم منها، من السمن والعسل الذي يقطر من هذه السحابة. قال: فالمستكثر والمستقل، مستكثر يعني من هؤلاء الناس المستكثر في الأخذ من السمن والعسل، ومنهم المستقل يعني منهم الآخذ كثيرا والآخذ قليلا. قال: وإذا سبب واصل من الأرض، سبب يعني حبل، حبل، وإذا حبل واصل من الأرض إلى السماء، قال: فأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت، في رواية سليمان بن كثير: فأعلاك الله، ثم أخذ به أي بالسبب رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل. فقال أبو بكر: يا رسول الله بأبي أنت، يعني مفدى، يا رسول الله بأبي أنت مفدى، والله لتدعني، أي لتتركني فأعبرها. زاد سليمان في روايته: وكان من أعبر الناس للرؤية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعبر، أذن لأبي بكر الصديق أن يعبر هذه الرؤية. قال أبو بكر الصديق: أما الظلة فالإسلام. لماذا ظلة في الإسلام؟ قال الحافظ: لأن الظلة نعمة من نعم الله على أهل الجنة، كذلك كانت على بني إسرائيل، كذلك كان صلى الله عليه وسلم تظله الغمامة قبل نبوته، وكذلك الإسلام يقي الأذى وينعم به المؤمن، وينعم به المؤمن في الدنيا والآخرة. قال: وأما الذي ينطف أو ينطف، كلاهما صحيح، ينطف أو ينطف من العسل والسمن، فالقرآن حلاوته تنطف. قال الله تعالى في العسل: شفاء للناس، وفي القرآن: شفاء لما في الصدور. ولا شك أن تلاوة القرآن تحلو في الأسماع كحلاوة العسل في المذاق، بل أحلى. هكذا قال الحافظ في شرحه، قال: فالمستكثر من القرآن والمستقل منه. قال: وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله، أي يرفعك به، يرفعك به، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به. والعلماء قالوا هذا المراد به الصديق رضي الله عنه، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يقوم بالحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته. ثم قال أبو بكر: ثم يأخذ رجل آخر، وهنا المراد الآخر الخليفة الثاني هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا شك في ذلك. قال: فيعلو به، يرفع من أمر هذا الإسلام، تتوسع دائرة الإسلام، تكثر الفتوحات في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تفتح فارس والروم. قال: فيعلو به، ثم يأخذ رجل آخر، وهنا المراد الخليفة الثالث هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، فينقطع به، ينقطع، ثم يوصل له فيعلو به. قال الحافظ: يعني أن عثمان
كاد ينقطع عن اللحاق بصاحبيه بسبب ما وقع له من تلك القضايا التي أنكروها، فعبر عنها بانقطاع الحبل، ثم وقعت له الشهادة فاتصل فالتحق بهم. هكذا يقول الحافظ بن حجر. قال: فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت، يعني بأبي أنت مفدى.
أصبت، يعني في هذا التعبير أصبت يا رسول الله أم أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فأهل العلم قالوا: ما المراد هنا أخطأ أبو بكر؟ فقيل خطأه في التعبير، لكونه عبر بحضوره صلى الله عليه وسلم، إذ كان صلى الله عليه وسلم أحق بتعبيره. هذا أرجح الأقوال. وقيل أخطأ بمبادرته تعبيرها قبل أن يأمره بها. هذه أقوال أهل العلم. وتعقب هذا القول بأنه صلى الله عليه وسلم أذن له في ذلك وقال اعبرها، إذن هذا ليس خطأ. وأجيب بأنه لم يأذن له ابتداء بل بادر هو بالسؤال. هذا ما ذكره الحافظ بن حجر من هذه الأقوال. قال الحافظ: لكن في إطلاق الخطأ على ذلك نظر، فالظاهر أنه أراد الخطأ في التعبير، ذلك لكونه التمس التعبير. قال الحافظ: وقال ابن هبيرة: إنما أخطأ لكونه أقسم ليعبرنها بحضرته صلى الله عليه وسلم، ولو كان أخطأ في التعبير لم يقره عليه. وقيل أخطأ لكونه عبر السمن والعسل بالقرآن فقط، وهما شيئان، وكان من حقه أن يعبرهما بالقرآن والسنة، لأنها بيان للكتاب المنزل عليه، وبهما تتم الأحكام كتمام اللذة بهما. يقول حافظ: وقيل وجه الخطأ أن الصواب في التعبير أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الظلة، والسمن والعسل القرآن والسنة. وقيل يحتمل أن السمن والعسل العلم والعمل، وقيل الفهم والحفظ. كل ذلك ذكره الحافظ في شرحه، ثم قال: وتعقب ذلك في المصابيح. هذا تعقيب مهم على تلك الأقوال كلها. فقال في المصابيح، قال: لا يكاد ينقضي العجب من هؤلاء الذين تعرضوا إلى تبيين الخطأ في هذه الواقعة مع سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وامتناعه منه بعد سؤال أبي بكر له في ذلك، حيث قال: فوالله يا رسول الله لا تحدثني بالذي أخطأت فيه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقسم. فكيف لا يسع هؤلاء من السكوت ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا يترتب على ذلك من الفائدة؟ فالسكوت عن ذلك هو المتعين. هذا نقله الحافظ عن صاحب المصابيح. ثم قال الحافظ: وحكى ابن العربي أن بعضهم سئل عن بيان الوجه الذي أخطأ فيه أبو بكر، فقال: من الذي يعرفه؟ ولئن كان تقدم أبي بكر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم للتعبير خطأ، فالتقدم بين يدي أبي بكر لتعيين خطأه أعظم وأعظم، فالذي يقتضيه الدين الكف عن ذلك. قال الحافظ وأجاب في الكواكب بأنهم إنما قدموا على تبيين ذلك مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يبينه، لأن هذه الاحتمالات لا جزم فيها، أو لأنه كان يلزم في بيانه مفاسد للناس، واليوم زال ذلك. كانه يعتذر الحافظ عمن تكلم في ذلك وبين وجه خطأ أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم قال الحافظ ابن حجر: جميع ما ذكر من لفظ الخطأ ونحوه إنما أحكيه عن قائله، ولست راضيا بإطلاقه في حق الصديق رضي الله عنه. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقسم، بعد أقسام أبي بكر رضي الله عنه، أي لا تكرر يمينك. قال الحافظ النووي: قيل إنما لم يبر النبي صلى الله عليه وسلم قسم أبي بكر، لأن إبرار القسم مخصوص بما إذا لم يكن هناك مفسدة ولا مشقة ظاهرة، فإن وجد ذلك فلا إبرار. وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضا في كتاب التعبير، وأبو داود في الأيمان والنذور، والنسائي وابن ماجه في الرؤيا، كتاب الرؤيا.
هذا الحديث ذكر الحافظ ابن حجر فوائد كثيرة لهذا الحديث. مما ذكره الحافظ ابن حجر قال فيه أن الرؤيا ليست لأول عابر، الرؤيا ليست لأول عابر. قال ابن التين فيه أن الأمر بإبرار القسم خاص بما يجوز للاطلاع عليه، ومن ثم لم يبر قسم أبي بكر لكونه سأل ما لا يجوز الاطلاع عليه لكل أحد. قال في الفتح يحتمل أن يكون منعه ذلك لما سأله جهارا، وإن كان قد أعلمه بذلك سرا. هذا من فوائد الحديث. كذلك أيضا قال وفيه الحديث من الفوائد، قال الحث على علم الرؤيا وعلى تفسيرها وترك إغفال السؤال عنه وفضيلتها لما تشتمل عليه من الاطلاع على بعض الغيب وأسرار الكائنات. قال ابن هبيرة وفي السؤال من أبي بكر أولا وآخرا، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على انبساط أبي بكر معه وإدلاله عليه. هذه فوائد ذكر الحافظ. ثم قال أيضا وفيه في الحديث من الفوائد أنه لا يعبر الرؤيا إلا عالم ناصح أمين حبيب. ثم قال وفيه أيضا الحديث أن العابر قد يخطئ وقد يصيب، وأن للعالم بالتعبير أن يسكت عن تأويل الرؤيا أو بعضها عند رجحان الكتمان على الذكر. قال المهلب ومحله إذا كان في ذلك عموم، فأما لو كانت مخصوصة بواحد مثلا فلا بأس أن يخبره ليعد الصبر ويكون على أهبة من نزول الحادثة. قال الحافظ وفيه الحديث جواز إظهار العالم بما يحسن من العلم إذا خلصت نيته وآمن العجب، وآمن أن يعجب بنفسه. قال وكلام العالم بحضرة من هو أعلم منه إذا أذن له في ذلك صريحا أو ما قام مقامه. فيه جواز إظهار العالم بما يحسن من العلم، ذلك أظهر أبو بكر الصديق هذا العلم. وفي الحديث أيضا كلام العالم بحضرة من هو أعلم منه إذا أذن له. فالنبي أراد أن يعبر أبو بكر، لم يعبر إلا بعد الإذن، فهذا يجوز كلام العالم بحضرة من هو أعلم منه. هذه فوائد كثيرة من هذا الحديث. ثم قال الحافظ أيضا ويؤخذ منه جواز مثله في الإفتاء والحكم، وأن للتلميذ أن يقسم على معلمه ليفيده الحكم. ثم ختم شرحه الحافظ ابن حجر في آخر شرحه قال قال القسطلاني ومن آداب المعبر ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر أنه كتب إلى أبي موسى إذا رأى أحدكم رؤيا فقص على أخيه فليقل خيرا لنا وشر لأعدائنا ورجاله ثقات لكنه سند منقطع. هذه من بعض فوائد هذا الحديث الذي هو آخر حديث من أحاديث كتاب التعبير من هذا المختصر، مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي. ختمنا شرح هذا الكتاب بهذا الجزء السادس والأخير من أجزاء شرح كتاب التعبير، ثم نذكر بعض الفوائد ونلخص ما مر معنا من فوائد وتوجيهات ونصائح تتعلق بتعبير الرؤى والأحلام. وعلمنا سابقا أن من أقسام الرؤيا هي ثلاثة أقسام: حديث الملك وهي الرؤيا الصادقة، هي بشرى من الله لعبده. والثاني من أقسام الرؤى والرؤيا حديث الشيطان، الرؤيا الباطلة، الرؤيا المكروهة، وهي من تحزين الشيطان. وعلمنا أيضا القسم الثالث من الرؤيا حديث النفس، ويحدث الإنسان به نفسه في اليقظة فيراه في منامه، وهذه لا تأويل لها، لا تعبير لهذه الرؤيا حديث النفس. هذه الأقسام ثلاثة يشملها معنى الآية ويعلمك من تأويل الأحاديث، من تأويل الأحاديث.
حديث الملك، حديث الشيطان، حديث النفس. قال البيضاوي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية من تأويل الحديث: أي يعلمك من تعبير الرؤيا، لأن أحاديث الملك إن كانت صادقة، وحديث النفس والشيطان إن كانت كاذبة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا، قال: الرؤيا ثلاث: رؤيا حق، ورؤيا يحدث الرجل بها نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا تحزين من الشيطان. وهذا الحديث قد مر معنا، ورواه مسلم في صحيحه 2263. أما أقسام المعبرين وبعض الوصايا لمن اشتغل أو من أراد أن يعبر الرؤى والأحلام، فالمعبرون أقسام، خمسة أقسام. الأول: قسم اعتمد في تعبيره على الانتقاء لبعض الرموز فقط، ينتقي بعض الرموز التي في الرؤية ويفسر ويعبر هذه الرؤية، هذا فيه اعتداء على حال الرائي الذي رأى الرؤية، لأن الرؤية واقع متكامل تضره التجزئة، لابد أن يعتمد على جميع الرموز ليس على بعضها فقط، وهذا المعبر أخطأ. القسم الثاني من المعبرين قسم اعتمد في تعبيره على التوافق لكتب التعبير السابقة الذي صنفت في تفسير الرؤى والأحلام، أيضا هذا فيه اعتداء على واقع الرأي، كل جيل يختلف واقعه عن غيره، وهذا أيضا معبر على خطأ، لأنه اعتمد على تفسيرات سابقة عند الأوائل وهم واقعهم يختلف عن واقع هذا الذي رأى الرؤية في هذا الوقت. القسم الثالث من المعبرين قسم اعتمد في تعبيره على الإلهام، على النزعة الإلهامية فقط، جعلها خاصة على المعبر، هذا مخالف لما كان عليه السلف، لم يرد عليه دليل ولا اضطردت به عادة، أيضا هذا المعبر على خطأ في تعبيره، اعتمد على الإلهام وهذا خطأ، لم يكن عليه سلفنا الصالح، ليس عليه دليل. القسم الرابع من أقسام المعبرين قسم اعتمد في تعبيره على نفسه، النزعة النفسية، على علم النفس كعلماء النفس، ومن وافقهم أهملوا الجوانب الأخرى الواردة في السنة كالرؤية الصادقة والحلم الشيطاني، أهملوها، فهذا القسم الرابع أيضا على خطأ. القسم الخامس وهو المعبر الذي على حق وعلى صواب، الذي عنده التكامل في تعبير الرؤية، جمع الرموز كلها، عرف حال الرائي، ثم عبر بما يوافق قواعد الرؤى التي جاءت في الكتاب والسنة وجاءت عن سلفنا الصالح والأئمة، هذا المعبر هو الذي على حق غالبا، هو الذي اعتمد القواعد الصحيحة في تعبير الرؤى، جمع جميع الرموز، عرف حال الرائي الذي رأى الرؤية، وطبق عليها القواعد التي جاءت في الكتاب وفي السنة، هذا القسم هو الصحيح، القسم الخامس من المعبرين الذي عليه الدليل الشرعي الذي يوافق علماء السلف والخلف على منهج الكتاب والسنة. فالرؤى لغة مصورة، لو أحسن فك رموزها ومفرداتها وتم ربطها بالواقع، واقع الرائي، لأصبحت خطا صالحا لحل كثير من مشاكل الحياة،
أو الاستعداد لها، لأصبحت مصدرا من مصادر المعرفة والإلهام. إذن المعبرون وما أكثرهم كثروا، وأكثرهم على غير طريق الحق من الأقسام الأربعة الأولى. فليحذر المسلم إذا أراد تعبير الرؤيا، الرؤى الصادقة، يحذر من هؤلاء. هنا وصايا توجيهات للمعبرين من تصدر لتعبير الرؤى. من الوصايا الحذر من الإقدام على التعبير من غير دراية ومن غير علم لأصول هذا العلم. قيل للإمام مالك رحمه الله: أيعبر الرؤيا كل أحد؟ فقال: أبالنبوة يلعب؟ وقال مالك: لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنها، فإن رأى خيرا أخبر به، وإن رأى مكروها فليقل خيرا أو ليصمت. قيل: يعبرها على الخير وهي عنده على المكروه، لقول من قال إنها على ما أولت عليه، ما أولت عليه، فقال: لا. سئل الإمام مالك: إن رأى خيرا هل يعبرها على الخير وهي عنده على المكروه، لقول من قال إنها على ما أولت عليه؟ قال: لا. ثم قال: الرؤيا جزء من النبوة فلا يتلاعب بالنبوة. هذا الأثر عن الإمام مالك رحمه الله أورده ابن عبد البر في التمهيد في المجلد الأول 288، وذكره أيضا زرقاني في شرح الموطأ في المجلد الرابع 448، وهكذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الثاني عشر 363، ذكروا هذا الأثر عن الإمام مالك رحمه الله، وفيه التحذير من الإقدام على التعبير من غير دراية ومن غير علم لأصول هذا العلم، علم التعبير. من وصايا أيضا والتوجيهات للمعبرين الحذر من الاعتماد على كتب تفسير الأحلام والقواميس التي وضعت لها حينما يقوم بتعبير رؤى الناس، لا يعتمد على كتب تفسير الأحلام والقواميس. من الوصايا أيضا للمعبرين الحذر من أن يكون هدف المعبر تحصيل المال وجمعه، الحذر من أن يكون هدف المعبر تحصيل المال وجمعه. من الوصايا لابد من استيعاب جميع الرؤية حينما يقصها عليك الرائي، كذلك عدم الاستعجال في تعبير الرؤية، مراعاة اختلاف هيئات الناس في التعبير. من الوصايا أيضا والتوجيهات للمعبرين الستر على حال الرأي، كذلك أن لا يعجب المعبر بنفسه. وآخر هذه الوصايا والتوجيهات للمعبرين عدم التكلف في تعبير الرؤيا، عدم التكلف في تعبير الرؤيا، هذا أمر مهم جدا. هنا أيضا تنبيهات مهمة في الرؤى والتعبير نمر عليها أيضا في ختام درسنا وشرحنا لكتاب التعبير. من هذه التنبيهات المهمة لنعلم أن الرؤيا لا بد من وقوعها وتحققها، عبرت أم لم تعبر، فلا يتوقف وقوعها على تعبيرها، إذ أنها قضاء مبرم. قال الله على لسان يوسف عليه السلام: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، فوقوعها يقيني. أيضا من التنبيهات أن تأويل العابر ظني، فقد يصيب وقد يخطئ، إذ أنه ليس بملك منزل ولا نبي مرسل. انظر إلى ما كان من أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما أصاب بعضا وأخطأ بعضا في تأويله لرؤيا الرجل، كما في حديث ابن عباس في البخاري. أيضا من التنبيهات: لا يشترط في العابر أن يكون مسلما فضلا عن اشتراط صلاحه وتقواه وورعه. من التنفيات لا يقع من التأويل إلا ما وافق الصواب منه، فما لم يكن صوابا في التأويل فإنه لا يقع. كذلك أيضا من التنبيهات قد يوافق تأويل خاطئ واقعا للرأي فلا يعني هذا صحة التأويل، قد يوافق تأويل خاطئ من أحد المعبرين قد يوافق واقعا للرأي فلا يعني هذا صحة التأويل، بل هذا إما أن يكون كما يقال رمية من غير رام، أو يكون سببه إخبار من جان تلبس بالعابر فأعلموا بشيء حقيقي واقعي للرأي. من التنبيهات أيضا قد لا يقع التأويل الذي ذكره العابر ظنا، وذلك أما لخطأه في التأويل أو لعدم صدق الرأي أو عدم ضبطه لها بأن ينقص منها ما يغير تأويلها أو يزيد فيها ما شأنه كذلك. من التنبيهات في باب الرؤى والأحلام قد يستعظم غير العالم بالتأويل ما يراه في منامه أو يراه غيره، مع أنها ليست رؤيا أو هي رؤيا ليست فيها بشارة بأمر عظيم، بل قد تكون نذارة وهو يظنها خيرا سيناله. من التنبيهات أيضا قد يكون المتصدر للتأويل غير أهل له، وإن كان من أهل العلم والفضل، قد يكون المتصدر جاهلا ولهما توجه معين، هذا المتصدر وذاك المتصدر لهما توجه معين فيحمل ما يسمعه مما يرى في المنام أو يراه وهو على ما يهواه ويتمناه، مع أنها لا تمت إليه بصلة. أيضا من التنبيهات قد يعرض الرأي رؤياه على غير العالم بالتأويل فيعبرها له على ما يهواه من فضل سيناله أو مكانة سيبلغها، أو يستعل تأويله برفع صوته بالتكبير بأن عزا سيكون للمسلمين، فإن عرض على عابر فبين له أنها حديث نفس أو أضغاث أحلام، أخذ هذا الرأي ينسب العابر للجهل بالتأويل لا لشيء إلا أنه تكلم بعلم يخالف هواه. من التنبيهات أيضا لا بد أن يكون للتأويل شاهد يبني عليه العابر تأويله، هذا معنى كون التأويل إلهاما، فالعابر يلهم موطن الشاهد ووجه الدلالة فيه، لا يزعم أن وقع في نفسه أن تأويل الرؤيا كذا دون بيان وجه الشاهد منها، إذ أن هذا لم يكن حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يظهر لنا وجه تأويلها أو يبينه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث. أيضا من التنبيهات نرى غير المختصين إذا أقدم على تأويل الرؤيا إما أن يصدر ذلك بأيمان على أن تأويلها كذا، أو نجده يجزم ويقطع بأن تأويلها كذا، هذا كله ينبغي أن يتحرز منه المعبر، يبتعد عنه العالم بالتأويل، فكيف غيره؟ أيضا من التنبيهات ليحذر المبشر برؤيا يراها أو ترى له من فضل يصيبه كعلم يحصله أو عبادة يوفق إليها، يحذر أن يغتر بذلك فيتعالى به على الآخرين، إن من الناس من يركن إلى البشارة العظيمة في الرؤية، لا يقبل أن يشكك أحد في دلالة الرؤية على ذلك الفضل له، أما إذا أظهرت الرؤية جانب ضعف وتقصير عنده فإنه يرفض ذلك التأويل لها مع أنه أهل له وحري به. أيضا من التنبيهات لا يمكن أن يكون للرؤيا أكثر من تأويل كله يقع، لا بد أن أحد هذه التأويلات صواب وما عداها خطأ. أيضا تنبيه الذي بعده سبب اختلاف التأويل أن بعض الرؤى تكون مشكلة على العابر، يوجد فيها شاهدان كلاهما قوي في الدلالة إلا أن أحدهما أقوى وهو المقصود في هذه الرؤية أو تلك، فتجد العابر يأخذ أحدهما ويهمل الآخر لغفلته وشرود ذهنه وعدم صفائه، فلا يعني خطأه أن لا يحسن التأويل ولا يعلم به، بل يغفر خطأه هذا
في كثرة صوابه. هذا الخطأ من هذا العابر لحكمة يريدها الله حتى لا يغتر به الناس أو يعجبه هو بنفسه فيهلك. من تنبيهات أيضا الحذر، كل الحذر من تحديد وقت زمني لوقوع الرؤيا وتحققها، فإن هذا محض غيب لا يعلمه إلا الله، إلا إذا كان في الرؤيا شاهد يبين ذلك ويدل على ذلك، وإلا فلا. فمن وقع في مثل هذا فلا يتردد في التوبة منه. أيضا من التنبيهات قد يغلب عند كثير من الناس أن رؤيا النار فتنة، هذا غير صحيح، فهم أخذوا وجه هذا التعبير من كون النار تحرق وتتلف الأشياء، وهذا موجود في الكتب التجارية لتفسير الأحلام. والصواب أن رؤيا النار خير دوما، فهي أما منفعة دنيوية أو دينية من التنبيهات أيضا يعبر بعض الناس الرؤى ببعض ما ثبت عند السابقين، وهذا خطأ، وذلك لاختلاف البيئة والأطعمة والمركوبات. فمثلا عبرت سقوط الأسنان بموت الأقارب كما حصل لعبد الملك بن مروان، لكن في وقتنا الحاضر لا تعبر بذلك إلا نادرا، فالأسنان في وقتنا الحاضر لها تأويلات عديدة، فالضرس يشكل إقساط، ومقدمة الأسنان إذا سقط واحد منها يشكل أملا يؤمل لا يتحقق. من التنبيهات أيضا أن الرؤى ثلاث أنواع كما مر معنا، لابد أن ينتبه لذلك. أيضا هذه الرؤى رؤيا صريحة، رؤيا بضرب الأمثال، وهكذا رؤيا حديث نفس، ورؤيا تلاعب بالشيطان. هذه أمور تنبيهات لابد من معرفتها. نختم بها درسنا اليوم، وهو الجزء السادس والأخير من أجزاء شرح كتاب التعبير من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لمحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.